ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لا يتوزع على أحد، وزع اللي بيواظب، من قرر المواظبة حطها، من قرر المواظبة فليأخذ، من حس أنه مو مواظب فلا يأخذ عفوا، لأنه يتابع معنا في الدرس مسائل الجاهلية. فمن كان بيواظب يأخذ نسخة، من كان لن يواظب فحينئذ يبقى الأولوية لمن يواظب معنا في الأسابيع والشهور القادمة لينتهي من هذا الكتاب مسائل الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء، أشكر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة ربانها ووزيرها معالي الشيخ صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على إتاحة الفرصة لنا لإقامة هذا اللقاء المهم المتجدد لشرح كتاب مهم جدا كما سترى وأنت تتابع معنا خلال الأسابيع والشهور القادمة، مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية، لترى كم خالفت هذه الجماعات المعاصرة التي صار بعضها حميرا لليهود وفتكوا بالإسلام وأهله، كم وافقوا فيها مسائل كان أهل الجاهلية يصنعونها، كما سيأتي معنا في باب الإمارة عند أهل الجاهلية الأولى، كيف ينظرون للإمارة، كيف ينظرون للسمع والطاعة، كيف ينظرون إلى ما يتميز به المسلم في باب سد الذراع للشرك ونحو ذلك، لتعلم فضل الإسلام وأن حمى أهله من الشرك بأمرهم بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين. فجمع الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل عدها عدا نحو 128 مسألة بين فيها الإمام رحمه الله أن هذه المسائل قد خالف الرسول فيها أهل الجاهلية الأولى، فما علينا ونحن نقرأ هذه المسائل إلا نجهد أنفسنا ألا نتشبه بهم، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. والمصلحة الشرعية للعبد في مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين وأهل الجاهلية الأولى من الوثنيين عباد الأصنام، المصلحة صيانة المعتقد، صيانة المعتقد. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن التشبه في الظاهر يؤول إلى التشبه بالباطن، فتنوعت النصوص النبوية نعم. والآيات القرآنية في كراهية بل تحريم التشبه بالمشركين من أهل الجاهلية الأولين، سواء كانوا يهود أو نصارى أو من الأميين العرب الوثنيين، فتنوعت، مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، كل من خالف أمر الرسول ذليل، وإن أظهر من الأموال والجاه ما أظهر فإنها مكتوبة الذلة بنص كلام الرسول لكل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا عزة إلا لله، ولا عزة إلا لمن اتبع رسول الله، هذه العزة، فمن ابتغى العزة في غير ذلك أذله الله سبحانه وتعالى عقوبة له. وكتبت الذلة والصغار في نفس حديث المسند هذا لمن خالف أمري، ثم ختم الكلام بقوله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فياك يا عبد الله وأن تعد معنا هذه المسائل عدا، والقواعد التي نخالف فيها الجاهلية إحصاء، مع أن توافقهم من بعد سماعها، بل جاهد نفسك في مخالفتهم. إن كنت في الحج فلا تصنع كما رأيت بعض الحجاج قعد في عرفة إلى طلوع الشمس هداه الله، في عفوا في مزدلف، فلو استوعب ما ذكره الشيخ هنا من مخالفة الجاهلية الأولى لكان انتظر ما قدام فيه قوة حتى يسفر جدا، ثم ينطلق للمشركين الأولين أهل الجاهلية ينتظرون حتى إشراق الشمس الفعلي ثم يفيضون من مزدلفة ويقولون أشرق ثبير الجبل، يعني كيما نغير. فخالف النبي أهل الجاهلية الأولى في ذلك، فصار ينتظر ويدعو ويهلل ويكبر ويرفع، بالإجماع يجوز رفع اليدين أو يشرع رفع اليدين هنا كما نقله الطحاوي أو غيره، يرفع يديه إلى أن يسفر جدا ينطلق من مزدلفة. أما يصنع كما رأيت بعض الحجاج هداهم الله يجلسون إلى شروق الشمس، وافقه المشركين، فكان ينبغي في مخالفتهم إذا أسفر جدا أن ينطلقوا من مزدلفة. فمثل هذه المسائل تعرض لها الشيخ الإمام جن حق الوهاب لكي يكون لك حصان عن الشرك واتباع الجاهلية الأولى فيما كانوا فيه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: فإن التشبه بالظاهر، التشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى التشبه في الباطن. فهذه رسالة من رسائل الإمام جد محمد الوهاب المجدد بحق جزاه الله خير، كتبت اليوم رسالة عالمية والذي سمع تغريدك بعدما سمعت ثناء على هذه البلد التي تأسست على التوحيد، وثناء على الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد الوهاب عندما تآزر واتفق على تطهير البلد من القباب والأضرحة والشركيات والوثنيات، وحينئذ تعاهد وتواعد على النصر بخلاف حسن البنا ومن من أمثاله الذي هاجم الحكومات فاندثرت دعوته لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين وافقها محمد الوهاب فأمر شرعا بالقوة لنصر العلم، فقال الله داعيا إلى ذلك على لسان لوط: أو آوي إلى ركن الرشيد. فكان من عقل الشيخ وعلمه أن تآزر بسيف الإمام محمد بن سعود تلك السلالة الطيبة الذرية الكريمة، نعم، التي لا نزال نتفيأ ظلال تلك المقابلة وتلك النصرة إلى يومنا. فقلت في تلك الرسالة القصيرة العالمية: لولا الله ثم ذلك الاجتماع الكريم وتلك المرأة الكريمة التي نصحت زوجها أن يذهب بشيخ عبد الوهاب الأمير، لربما ما اجتمعنا الليلة لدراسة توحيد العلي القدير والمنهج القوي. فنحن نتفاجئ تلك المقابلة والنصرة. فاليوم مثل هذا اليوم، يوم مرحمة، ننصرف من حجنا إلى سماع كتاب مسائل الجاهلية لتسمعوا فيه ما يحصنكم من الشرك. فإن لو بقي الإنسان يتشبه المشركين وقع. أذكر شابين اثنين، شاب تنصر عرب مسلمين، والآخر تهود وهو في حينا بجدة، تهود وتم القبض عليه والحمد لله. لا شك أنه قبل أن يتهود هذا الشاب ويظهر عبارات يهود مع كونه عربي، لا شك أنه كان له تشبه المشركين في لباسهم في منطقهم. حينئذ التشبه هذا بالظاهر فيهم بهم آل إلى التشبه بالباطن فتهود. والآخر قبل أن نسمع قصة نقلت لنا كذلك، تنصر آخر لا يزال يحضر كريسمسهم ويلبس لباسهم ويتغنج بكلامهم ويتشبه بهم، فوقع في الباطن في النصرانية وارتد عن دين الله. وهذا الذي خافه الرسول على الأمة، حيث وضع خطا مستقيما وصراطا قويما. يوم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه بأهل الشرك في الظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن، كما أخبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا ينبغي لأحد تساهل مع ولده إذا رأه عنده مظاهر التشبه الكفار في لباسهم منطقهم، ولا يقبل من ابنه أو المصلح من أئمة الحي في نصحه أن يقول: يا والدي أنا ما قصدت أتشبه بالكفار، أنا هذا اللباس أعجبني، وهذا قصة الشعر أعجبتني، وهذه المظاهر من وضع الشجرة في الكريسمس أعجبتني فوضعتها في بيته شكل الشجرة حلو إلى آخره، ما قصدت يعني. فهنا هدم النبي هذه الشبهة بحديث واحد الذي انتشر بين الشباب والفتيات. إن بينت لهم أن ما تصنعنه تشبه، قالوا: كما سمعت من عدة شباب يقول ما قصدنا، قصة وأعجبتني، لبسة واستهوتني، لبسة واستهوتني، ما نظرت إن هذا الكفار من حب فيهم يعني إلى آخره. حينئذ أجاب عن هذه الشبهة رسول الله بحديث واحد بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوبين معصفرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه التشبه ولم يستفصل منه: إيش قصدك باللبس ذينك الثوبين معصفرين؟ تحب الكفار وتشبه فيهم عن قصد؟ لم يستفصل، ترك الاستفصال في مقام احتمال. والشافعي يقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فلما ترك النبي الاستفصال منه وسؤاله صلى الله عليه وسلم: أنت إيش قصدك باللبس هذا؟ تشبه تحب الكفار أو أن اللبس أعجبتك؟ على كل حال نهاه النبي. لما نهاه؟ للقاعدة أن تشبه في الظاهر والتناظر في الظاهر يقول تشبه في الباطن ولو من غير قصد، مثل ما سمعت قصة الشابين أحدهما تنصر والآخر تهود، فكان يتشبهان أحدهم باليهود والآخر بالنصارى إلى أن آل بهم الأمر إلى التشبه في الباطن، فأصبح أحدهم يهوديا والآخر نصرانيا. وكذلك خاف النبي على أصحابه في باب المعتقد وسد الذريع عليه بالتشبه. في القصة المشهورة المعروفة عندكم وأن الصحابة رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم في شجرة أو على شجرة تسمى ذات أنواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا. فالصور التي كان يريد أن يصنعها الكفار ما هي؟ المسلم الصحابة ما هي؟ اسمها تشبه. يبون يحطون أسلحة تقوي أسلحتهم على شجرة النبي عينها لهم كما الكفار، فهذا التشبه الذي فعله أو الذي أرادوه. هل أحد من الصحابة كان يحب الكفار؟ هل يريد أن يعبد غير العلي القهار؟ أبدا، لكن خاف النبي عليهم. هل لو تشبهوا بهم في الظاهر وصاروا يضعون أسلحتهم سيقول الأمر تشبه في الباطن ويعبدون هذه الشجرة من دون الله، فقطع الذريعة فقال الله أكبر إنها السنن، قطع الذريعة فلم يستفصل. معاذ الله أنهم يحبون الكفار ويقصد التشبه بهم، فناهم النبي وأمر بمخالفتهم ألا يصنعوا ذلك، وأمرهم بالتبرك بالأشياء المنصوص عليها مثل زمزم منصوص عليه، لكن ما منصوص على تلك الشجرة. نعم، فلو أنهم تبركوا بشيء لم يؤذن لهم به لكان أنهم تشبهوا الكفار، لأن الكفار هم يتبركون بأشياء لم يؤذن لهم فيها. نعم، كما يتبركون في التأبين بجسد عيسى يرسمونه على صورة شخص ذو لحية وقميص ومصلوب ويسوون حفلة تأبين ويتمسحون بالصليب، المهم يتبركون بأشياء لم يؤذن لهم بها شرعا. فلو أن النبي تركهم لوقعوا في ذلك الأمر الخطير واتخذوا هذه الشجرة إلها، فناهم عن تشبه بهم في الظاهر لكي لا يقول بهم التشبه الباطن فيتخذ من هذه الشجرة إله يعبدونه من دون الله. فتبين من هنا هدم القاعدة أو الشبهة التي تتابع عليها شبابنا، كثير من شبابنا وفتياتنا من أهل الإسلام، أنهم فرقوا في التشبه تفريقا لم يأذن الله به. قل الله أذن لكم أم الله تفتروا. فإن ذهب تنصح جارك من شبان هؤلاء في قصته في لباسه في شيء، قال لك والله يا عم أنا ما أقصد بس شيء عجبني شفته في مجلة مرة وصرت أسوي زيه أو كذا، قل ما يقبل يا ولدي. قاعد شبه تظهر في أمرين اثنين، انتبه له. الأولى في الاختصاص، فإذا اختص كما قال ابن حجر فتح الباري، إذا اختص الكفار بلباس أو بهيئة أو بعبادة يعني فيحرم مشابهتهم فيها، جيد، فيحرم مشابهتهم فيها. أما إذا لم يختصوا كصوم عاشوراء، فكان كفار يهود أو يهود يصومون عاشوراء ونحن اليوم نصوم عاشوراء، لكن خالفناهم بصيام التاسع والعاشر فما اختصوا به فإيش؟ فنتركه كما ذكرنا في ذات أنواط، وكما رأى النبي عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس يدخل عليه في ثوب عسب أصفرين التي تنجذب القلوب إلى تقليد الكفار بدين علام الغيوب، هذا الانتشار. قال ابن حجر فتح الباري رحمه الله، ولذلك لما كان الطيلسان لبسة اليهود مختصين بها حرر مع العلماء ذاك الزمان أهل الإسلام من يلبس الطيلسان، فلما وقع الاشتراك فلبس الطيلسان أهل الإسلام وغيرهم وقع الذوبان، فحينئذ صار يجوز لبس الطيلسان. الكوت الآن لتلبسه تراه جزء من الكرافتة وجزء من لبسة هذا، لكن يجوز لبسه فوق الثوب ولا لا؟ ها؟ الكوت هذا الجميل البالطو يجوز. ليش؟ وقع الانتشار والذوبان. واضح؟ وقع الانتشار والذوبان. أما الاختصاص كما لما رأى النبي عبد الله بن عمر قد لبس شيء اختص به وهو الزعفران ثوبين مزعفرين، هنا نهى النبي ولم ينهى أصحابه لبس العمامة، مع أن أبو جهل كان يلبسها لأنه انتشر أمر لبسها، كما أفاد الحافظ الحجر في تحور الأمر من محرم إلى مباح في لبس الطيلسان. نعم سيكون هناك كبوش فداء، يعني سيقلد هذا وهذا وهذا، ثم إذا انتشر حينئذ يحصل إيش؟ الذوبان. فلا يجوز تقليد الكفار شبابهم في أعيادهم، بأن نخترع أعياد النبي ما قالها صلى الله عليه وسلم، ولا تشبه بهم في لباسهم ولا في عباداتهم ولا في الذرائع التي تؤول للشرك كخبر ذات أنواط. ومن هنا صنف الشيخ هذه الرسالة ليذكر 128 مسألة أوصيك أن تسمعها مسألة مسألة ولا تغيب حتى تحصيها كلها، ثم أنك تعلم أولادك وأحفادك إن صرت جدا يوم الأيام هذه المسائل حتى لا يقلد فيها المشركين، فيكون يوم لغير الله عابدين سبحانه. المخالفة تحصيل، لكن البعض لا يعرف أصلا يخالفه في ماذا، لم يطلب العلم، فلابد أن يسمع في إيش يخالفه، يعرف أنهم هذه الأشياء يفعلونها حتى يخالفهم. أما إذا كان جاهل بالواقع وجاهل بالشرع والتأصيل في مسألة مشابهة فسيقع عيوما في الشرك وهو لا يشعر، فلا بد أن يتأصل ويسمع هذه المسائل جيدا والقاعدة في التشبه كما ذكرناها، حتى حينئذ يحصن نفسه وعياله من التشبه بالمشركين الأولين. فهذه رسالة جليلة في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة كما ذكرنا، استخلصها الشيخ من الكتاب والسنة وأقوال العلماء وأثار الصحابة. من اتبعه يسمون بالقطبيين، هم اللي يظهرون مكافحة أو الخروج على ولاة الأمر بأسلوب يعني كما يقال من تحت لتحت يعني. نعم، فحينئذ هذه القطبية أتباع محمد قطب هو الذي أظهر القول بأننا نعيش في جاهلية عياذا بالله، واتفق العلماء على إنكار ذلك من محمد قطب، فاتفقوا قائلين لا يجوز تسمية الزمن بعد بعثة النبي جاهلية، لا يقول ذلك إلا جاهل، فالجاهلية هي ما قبل بعثة من؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تحديد ذلك بشخص أو بقعة في الأرض يجوز، يجوز. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيحه، وأن أحد أصحاب النبي قال لرجل يا ابن السوداء، فقال تأي رب أمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. ما قال أنت تعيش في زمن جاهلية، بعث النبي نور، أنوار النبوة والعلم سطعت، كيف نسميه جاهلية الزمن؟ وقد أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره الفاسقون صلى الله عليه وسلم. أو بقعة يقول يا فلان تعال زرنا في المسجد ذا، ترى فيه قريتنا جاهلية، قريتنا مكاننا هذا جاهلية، يزورون القبور الأضرحة يتمسحون بها إلى آخره، ويتعاطون السحر إلى آخره. فيجوز حينئذ أن تقول تعال زرنا أيها الشيخ الفاضل وألقي عندنا كلمات والتقي بأهل القرية علمهم، لأن هذا المكان فيه جاهلية، يجوز. فيجوز تقييدا بالشخص تقييدا بمكان. أما الإطلاق اللي سواه محمد قطب جاهلية، كتب كتاب كامل جاهلية القرن العشرين، هذا لا يقبل ولم يقبله أحد من العلماء، أن فيه طعن في بعثة النبي، أنه ما ترك الجاهلية النبي ولا يسمى جمع الجاهلية بعثته صلى الله عليه وسلم. حينئذ لابد من أن نذكر طرفا من الجاهلية. من يقصد بأهل الجاهلية شيخ عبد الوهاب بتأليف هذا الكتاب؟ وماذا كان زمن الجاهلية الأولى؟ كيف كان يعيش الناس؟ وما المسائل المستفادة في عصرنا حتى نجعل مجتمعا مسلما يرجع الكتاب والسنة يحفظ من الفتن وتقوى شوكته وينتصر سيفه على الشرك وأهله بمراقبة الخلل الذي كان عليه الجاهلية الأولى حتى صار أمرهم فوضى. وأعظم خلل أنهم أشركوا بالله ولم يؤمنوا برسول الله، وأنهم فعلوا الذرائع التي تبقيهم في ذلك الشرك، وأنهم لم يحافظوا من أهل التوحيد اللي بقي منهم على الحنيفية كورقة بن نوفل، لم يكن عندهم نظام يحفظ لهم التوحيد من الولاية، فلم يكن فيهم ولي أمر يلوم شعثهم ويحفظ كلمتهم ضد الافتراق والفتن وأكل القوي لمال الضعيف، حتى جاء الإسلام بنور الطاعة لولي الأمر والولاية كما سيأتي إن شاء الله ذكره. فأهل الجاهلية الأولى حينئذ لو فتحت الآن وبيصا من منظر يفتح لك إلى 1400 سنة وراء، لقلت الحمد لله يا رب إني الآن في المسجد أسمع التوحيد يصدع به. والله يا أخي الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه لن يعرف الإسلام من لم يعرف إيش الجاهلية الأولى، لن يعرفه. يوشك أن تنقذ، يقول عمر، عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ متى؟ إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية، فمن هذا الكتاب سنعرف الجاهلية حتى نعرف فضل الإسلام ونخالفهم. هذا فضل قراءة إيش؟ هذا الكتاب. حينئذ قال تنقذ عرى الإسلام في من لم يعرف الجاهلية، فإنه من لم يعرف الجاهلية حتى يخالفهم لن يعرف الإسلام. جزا الله خير الشيخ، أتى لك مسائل الجاهلية وحثك على مخالفتهم حتى تثبت على الإسلام، فعلم أولادكم هذه المسائل بارك الله فيكم. إذا لنفتح شيء من صور الجاهلية القديمة ولسنا ببعيد، اجعلونا في مكة، لن نخرج إلى الطائف ولن نخرج إلى بلاد الحبشة أيام الجاهلية وإلى بلاد الصين وما ينقل فيها من تهاويل، خلينا في مكة. فكان ينصب حول الكعبة أظن 360 صنم، أبرزها أبرز الأصنام تعبد عند العرب ما هي؟ اللات، عزة، منات، ثلاث أخرى. لما عرفنا أن هي أهمها عندهم وأعظمها من الآية، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا الثلاث، ليس لأنها محصورة، لأنها أهمها عندهم. فقال في سورة النجم سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ قالوا في التفسير هذه الآلهة التي تعبدونها تذبحون لها وتنذرون، ماذا صنعت لكم؟ هل شفعت لكم عند الله بدعائكم لها؟ عندكم خبر يقين بأنها تقبل الشفاعة وفعلت؟ هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ هل من أمراض سقيمة شفتكم؟ هل من فقر أغنتكم؟ ماذا صنعت لكم؟ فهذا حينئذ سيق يعني السؤال الضمني، وكان بجملة ضمنية إنشائية، مقصوده تقرير التوحيد وبرهانه أنه إذا هذه الأصنام لم تنفعكم، لم تغنيكم من فقر وتسعدكم من ضيق وضنك عيش وتشفيكم من أسقام، ولا يفعل ذلك إلا الرحمن، فيلزم ذلك توحيد الله والكفر بهذه الأصنام. وكان العاقل منهم يستوعب أن هذه الأصنام كورق بن نوفل يعيش، وهم قلة جدا من أتباع الحنفية الأولى، والغالب مشركون يعني جاهليون، فكانوا يستوعبون أنه لا فائدة من إيش من عبادة هذا الحجر، كما أن أهل الإسلام اليوم يستوعبون لا فائدة من عبادة إيش الرفات والعظام للموتى والأضرحة ودعاءها من دون الله، وأنهم لم ينفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم، ولا يسمعوا الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فكان يقال أرب يعقل يعني نعبده يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وروى الدارمي في مسنده في أول كتاب فيه براهين النبوة، دلائل النبوة من الدارمي الإمام رحمة الله عليه صاحب المسند، فروى القصة التالية من آثار مسنده، قال كان الواحد منا في الجاهلية الأولى يسافر بأربعة أحجار، ثلاثة أحجار يجعلها لقدره، لأنه إذا أراد يعني ينصب القدر للغداء وصناعة العشاء يجعلها تحت ثلاثة حجارة ليضع تحت الحطب ويوقد النار. طيب وكم باقي حجر الآن؟ واحد. وإيش يسووا فيه؟ يعبدوه، الحمد لله يعفان. طيب هذا أنا سميه في عدة مجالس سميته إله سفري. ليش؟ لأنه فقط في هذا السفر، فالإله في السفر رقم اثنين ثاني هو نفس يبقى الإله ذا؟ لا، السفر اللي بعدها أربعة إيش حجارة، واحد العبادة وثلاثة للطعام. شفت كيف؟ فتبدل آلهته، كل سفرة بإله، كل سفرة بإله، الحمد لله عافانا. وكان النساء والرجال، النساء والرجال ليس النساء، لأن بعض الناس سمع بعض الآثار النساء، لا والرجال أيضا يطوفون حول هذه الكعبة اللي حماها هذا السيف المبارك الأمني، فيمنع أي طائفة تدخل، كما دخلت سمعت طائفة بكاشف عن كتفها جاهلة تظن أنها تضبع المرأة يعني، فحينئذ يمنعها رجال الأمن ويمنعها الهيئة المشرفة على الأمر وعرف المنكر في الحرم. كان النساء والرجال يطوفون عرات، يعني أشد عريا مما ترونه في البحار، السواحل البحار يغطون العورات المغلظة يعني في زعمهم يعني، أما هؤلاء فيكشفون العورة بالكامل ويطوفون هكذا. فتقول المرأة كما في صحيح البخاري، كانت المرأة تضع يدها على فرجها وتقول أبدي كله أو بعضه، شوف ما قالت كله يعني أغطيه، فقد يبدو بعضه، فما بدا فما أحله، فما أحله. وبجانبها رجال عورات أيضا، يعني بينهم من الفاحشة لحظة وهم يطوفون حول أطهر بقعة وأقدسها الكعبة، بينه وبين الزنا يعني شعرة، فيطوفون هكذا. هل يكتفون بالعري وهم يطوفون؟ يضيفون إلى الطواف التصفيق والتصفير. الحمد لله يا أخي تطوف الآن خاشع لله، ها الحمد لله لا ترى عورة إنسان. وبقي هذا الأمر إلى زمن النبي فيما يتعلق بشيء من العري، وذلك لما كان يطوف المشركين قبل أن يعلن النبي تطهير البيت ويرسل بكر الصديق، فكان يختلط الأمر، يطوف مشركون ومسلمون، فالنبي أعلن فيهم لا يحج إلا لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بيت عريان. فبقيت بعض العادات هذه النبي دحرها، اللهم صل عليه، فجزا الله خير كل ولي أمر ولم تلقى الولاية مثل ولا نعيشها الآن في حكم السعود المبارك في إقامة وتطهير البيت كما نرى اليوم ولله الحمد. والعناية بالحجاج وإتمام مناسكهم والأمن في ذلك كما نرى اليوم في هذا العصر، ومن لا يشكر الله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالمقصود أنهم مع ذلك يصفقون ويصفرون، فإذا خصلة الجاهلية الأولى اختراع العبادات بالتحسين العقلي أو التحسين القومي للعبادة أو بالاتباع أي نعم تحسين العقلي أو القومي قومهم يفعلون يفعلوا مثلهم وجدنا أبانا على أمة فجاءت الإسلام فنهى عن ذلك وأمر بالاتباع وترك الابتداع فهذه من أعظم مسائل الجاهلية التي خالف النبي فيها المشركين وأنه لم يدع مجال العقل حتى قال علي لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر فالجماعات مثل المعاصر خالفت ذلك فصارت تحسن أشياء في إصلاح الحكم في زعمهم بعقلهم كبعد سلبنا ونحوهم فهدم النبي ذلك وأمر بالاتباع ونهى عن الابتداع في كل خطبة صدرها لينهى عن مسلك الجاهلية الأولى وأنهم يجوز يبتدعوا في الدين من سنة البحيرة والسائبة وغيرها كما فعل عمرو بن لحي كما سيأتي سوّر السوائب بعقله واستحسن بهواه فهدمت الشريعة ذلك وأمرت بالاتباع كما ذكر اللالكائي في كتاب الاعتقاد اعتقادها للسنة والجماعة أن أمر الإسلام قائم على إيش؟ على الاتباع نعم وكانت المرأة العاهرة المومس في الجاهلية الأولى معروف خيامهم يعني هذه خيمتها وهذه وهذه يرفعون إيش راية فيدخلون الناس يعني بالسرة من الرجال إلى البيوت فيزنوا ويخرجوا بمال وربما ألحقت الولد بأحد الرجال فتجمع الرجال العشرة أو ومن تختارهم تقول هذا ولدك فيلزمه هذه شريعتهم أو يأتي القافة وينظرون في الأرجل أرجل يعني الأولاد ومشابة بابهم يقول هذا ولدك فيلزمه في زعمه هكذا جهلية جهلة فيقع المرأة عشرات الرجال ثم تختار أي ولد ثم يشربون الخمر ويمضون أوقاتهم فيما لا ينفعهم في مجالسهم فيما لا ينفعهم نعم في مجالسهم ويرابون ويقطعون الأرحام ويقتلون الأولاد سفها خسر ذكر الله أنه خسر الذين يقتلون أولادهم يعني سفها بغير عيب نعم ويقول أولادنا يشاركون في الرزق وكان الواحد منهم من أهل الجاهلية يعتمد في سفره على الطير فإذا أراد أن يسافر ضرب الأرض فإن طار الطائر على يمينه تيمم بالسفر وسافر عن شماله رجع من سفره أمامه يبيل طير آخر يحدد وهكذا كان أمرهم في المستقبل لا يصطنعون أمر من العبادة والتوحيد والتعلق بالله والتوكل عليه يحفظون المستقبل المستقبل عند كهنتهم تروح الأم أو يروح لهذا يقول بنت تقدم لها شخص أيها الكاهن ايش ترى نزوجه ولا لا اكشف لنا الغيب نعم فيقدم مقدمات ويحكمون فيهم في الأنكحة الكهنة تسوسهم والشياطين نعم تتصيدهم بذلك فيلقي في الشيطان في روع الكاهن ما يلقي ثم أنهم يسمعون الكلمة الصواب ويكذبون معها 99 كذبة فيصدقهم الناس ولا زال يرجعون لهم حتى هدم الإسلام قاعدة الكهانة من أتى عرافا أو كاهن فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد هذا كان حالهم وكانوا إذا حجوا وفرغوا من الحج وانتهوا من رمي الجمرة اجتمعوا ليذكروا أباءهم أبي كان عظيم الجفنة نعم أبي كان عظيم الجفنة يعني يعزم الناس و يفت لهم السويق أو يفت لهم اللحم والخبز وكان كريما وكان فقال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم خالف أهل الجاهلية فأمرهم الله أن يكثر من ذكر من؟ من ذكر الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فخالفهم الله أمر مخالفتهم بل لا يذكر الأب ومآثره بل يذكر الله الذي سهل الحج للعبد آمن المطمئن كما سهل ونجح في عصرنا هذا وفي سنتنا هذا ولله الحمد والمنة بالرغم ما أجج به أهل مرجفون من فتن الحج غير آمن وغير ذلك، فيشكر أولا الله ثم القيادة المتسببة في هذا الأمن جزاهم الله خير. وحينئذ كان نساؤهم يتبرجون، فالمرأة يبلغ من تبرجها أنه ربما معظم ثديها أو صدرها يخرج وترمي. شوف وش فائدة الخمار؟ كأنه زينة، لأنه ترمي بالخمار وراها، وش الفائدة منها؟ فأنزل الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية. فنهي النساء اليوم أن تتبرج كما كان أهل الجاهلية الأولى يتبرجون، وما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا الناس أقسام في الجاهلية الأولى، منهم أهل كتاب من اليهود والنصارى، يعني اليهود عندهم كان كتاب التوراة ويسمونه العهد القديم، أو نصارى ويسمون كتابهم العهد اليوم العهد الجديد، نعم، وهو كتاب حق لكنهم حرفوا فيه وبدلوا. وإلا فقد قال الله تعالى في كتابه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فدل أنها حق التوراة لأنهم لم يعملوا بها يهود، بل حرفوها ودسوا صفة النبي، وهذه من أعمال الجاهلية الأولى تحريف القرآن، نعم تحريف القرآن، وهو حرام بالإجماع ولا يجوز. وحينئذ أنكروا صفة النبي، تعاون أو تضافرت جهود اليهود والنصارى، كلهم كتموا صفة النبي وقد جاءت في التوراة والإنجيل. فجاءت التوراة أنه ليس بسخاب في الأسواق ولا يجازف السيئة السيئة، بل يعفو ويصفح ويجازف السيئة الحسنة أو غير ذلك. فحينئذ كتموا صفته وقالوا أنه ليس هو هذا النبي، وكذبوا على أتباعهم. فلما عرف عبد الله بن سلام ذلك وأنه طابق النبي أسلم، فجحدته يهود وقالوا للنبي هذا شرنا ابن شرنا ابن شرنا، مع أنه كان يقول خيرنا وابن خيرنا. فمنهم الصادق فأعلن إسلامه وهم قليل من يهود، أما النصارى فإسلامهم أكثر من يهود، لأن الله قال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى. فإسلام النصراني أقرب من إسلام اليهودي، اليهودي حاقد يريد الدنيا والذهب والدينار ولا يعبأ بشرع العلي القهار. فحينئذ سموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ليرجعون إلى الكتاب، فيحل لنا أن ننكح نساءهم لكن المحصنات التي لا تعرف بالزنا ولا بمضاجعة الرجال والرقص معهم والخروج والدخول. المرأة المحصنة، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، فكانت القسم الثالث منهم العرب الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، منهم من؟ منهم الرسول. فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وما آتيناهم من كتاب يدرسونه وارسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نعم. وقال في الكتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون. فالنبي لما صار أمي صار مصلحة للدعوة ولا مفسدة؟ ما هي مصلحة، حتى لا يقول كتب كتبها واكتتبها الكفار كيونان. فلما كان أمي لا يقرأ فيحقق حينئذ ما تبي القرآن من عند الله أنه معجز، فلا يقول ذهب كتبها من هنا وهنا، فكان هنا النبي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا العلم العظيم دل على صدق رسالته. فإذا ثلاث أقسام لهم، أهل الكتاب يهود ونصارى ومن وثنيون مثل عباد النار كالمجوس وعباد من الأصنام، هؤلاء الجاهلية الأولى ابتلاء لهم وتمييز لهذه الأمة، فلم يجعل لهم من حصانة التوحيد ما جعل لنا، فنحن جعلنا أمة إسناد ونوع لنا أدلة حفظ التوحيد كما تعلمون، حديث ذات أنواط وأعظم أكبر كبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وعقوق الوالدين وشاة الزور، وقال أعظم ذنب عصي الله به الشرك، وقال من حلف غير الله فقد أشرك إلى آخره، نهى عن بناء القبور في المساجد. كل هذه التنوع ما كان عندهم، فكان عندهم إجمالات أو أشياء يعني يسيرة من التفصيلات ليس في هذه الأمة. الحمد لله حفظ لنا التوحيد سبحانه وخصنا بالإسناد. فقد تلاعب بهم بولس وهو كان يهودي حاقد عن النصارى، فأظهر النصرانية وأنه رأى عيسى وأنه رسول عيسى، يعني لأنه صار يقول رأيته في المنام وقال لي وقال لي، فاتبعه النصارى. كما اليوم نفس الإخوان المسلمين كبارهم يصنعون نفس صناعة بولس لما جهدوا أنفسهم في خروج الناس على ولاة الأمر، فانحصر الناس عنهم، خرج سلمان العودة يقول رأيت النبي في المنام يحث يعني على الإرهاب. كذب. كيف عرف أنه يقصد يحث على الإرهاب؟ قال لي النبي يقول سلمان العودة شبها ببولس، يريد يغوي هذه الأمة كما أغواهم بولس. قال رأيت النبي في المنام، فقال لي يا سلمان شوف لي بيت باللي احتمي به من هذول الأمن يعني المجرمين الطواغيت، يعني شوف لي بيت. ها الدواعش نفس العبارة ذي الآن هم بعضهم يقولوها، تعال بنسكن في الفلة ذي، يقول لا الوضع الأمني ما يسمح، لأنهم مطاردين، لأنهم مخلين بالأمهم ويختابون ولاة الأمر ويكفرونهم، فكانوا يقولون الكلمة فخلوا الرسول معهم في النوم صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلما يستطيعوا من لم يستطع بولس أن يقنعهم بالإسناد جاب لهم إياه من طريق إيش؟ ها؟ الرؤى، عجزتهم الآثار يحفظوها كما قيل في أهل الهوى. فبعد التجارب وتجديد الخطاب كما يسميه العودة ونحو ذلك ما أفلح، أبغضه العقلاء وتركوه، فدخل طلع لهم قبل أن يسجن بهذه الرؤية وأن ترى الرسول معانا لكي يصدقه الناس ويتبعونه في زبالات مزابل اللي يسمونها الثورات والمظاهرات. فقالت الرسول معانا، والدليل أنه قال لي الوضع الأمني يا سلمان ما يصلح. طيب، فحتى يأخذوا عن سلمان ويتركوا علماء الكبار والصحابة، قال في الرؤية سلمان، فقال لي الرسول يا سلمان ترى أنا بكتب لك كتاب خاصة أنت، ترك من باز من لن تضل الأمة من بعده، بيعطيه سلمان يعني الرسول، ويترك من باز ويترك أبو بكر الصديق ويترك، إذا كان عمر الخطاب والنبي حي خاف النبي يكون مرض، فقالت لي كتاب أكتب لن تضلوا بعده، فخاف عمر، قال النبي لعله اعتراه شيء، لأنه الكلام اللي يقوله خلال 20 سنة هذا كان ترى يكفينا في لحظة واحدة يعني يهدم اللي قبله، فاصبروا ليكون الرسول صار له شيء، فما قبل عمر، فكيف سيقبل عمر بعد وفاة النبي يجي له واحد يقول رأيت الرسول يقول وقال، لن يقبل عمر. نعم، وكذلك نحن لم نقبل من سلمان لما قال لنا أنه عنده كتاب يعني الرسول أعطاه إياه أو سيعطيه إياه لن تضل الأمة. وإيش بيكون طيات الكتاب ذي؟ تفجير وتكفير. نعم، وأنه لن يصلح الناس لأمر الشريعة ويعطيهم الخلافة إلا التفجير والتكفير، هذا كتاب الرسول، هذا اللي عندك. فأراد أن يسلك بهذه الأمة مسلك أهل الجاهلية الأولى، وهي إيش؟ أن ينقودهم بالرؤى، لأنه عجزه أن يقودهم بسلمان العودة بإيش؟ ها؟ هي بالرواية، ما عنده رواية. نعم، وخلى الناس حقل تجارب، دخلوا وخرجوا راح العراق مكر الصراع وقتل منهم شباب كثير والناس نفروا منه في الأخير، حتى ولده لما راح العراق رجع قال الدولة السعودية رجعوه، ترى راح العراق. طب أنت تدعو لهذا، كيف ترجع ولدك والناس يروحون المحارك والدولة السعودية كريمة رجعت ولده؟ اي والله كما أخبرنا الأمير خالد الفيصل أو رجع ولده. إذا أنت غير مقتنع بالذي تأزله الناس أزل المحارك هذه، غير مقتنع بها، ثم تكذب في الأخير تقول الرسول ترى معنا، لأنه لو عاصرنا سيكون مطارد مثلنا وتقبض عليه الجهات الأمنية وتسجنه مثلنا، لأنه قال لا يسمح الوضع ليش الأمن يا سلمان يا رسول الله أن نجعل لك مكان. أفرى الفراء، يقول النبي أن يري الرجل عينه ما لم ترى. طيب، انتهت الرؤية، أين هذا الكتاب يا سلمان؟ تعرفون ليش سكت عن الكتاب ما قال لكم إياه في آخر الكلام؟ ما قال أنه وين الكتاب، قال أعطيك سلمان كتاب بالرؤية يعني لن تضل الأمة، وإنه والله متحمسون لهذا الكتاب لو كان حق. طيب وينه؟ ترك ثغرة لكي يرجع الناس، يبدأ الاتصالات الخفية، سمعنا أنك شفت كتاب، وينه بالله ويرجعون له الناس، ثم يأمرهم بالخروج عودة العام، يخلي نقطة مرجعية. ما قال لهم في المحطة تلك، قال لهم ترى الكتاب ينص على كذا وكذا، يصير الناس متعلقين فيه، ما تعلقوا بولس النصارى، صار يرجعون له ويقول عندي الكتاب. يعني وين الكتاب؟ ومن دلع كذبه كما قال ابن القيم: إن من كذب على الشريعة وخالف برأيه معالمها ابتلاه الله بالتكلم بما يضحك منه، يعني من قبل العدول والأوفياء للشريعة من العلماء الراسخين. خذ مثلا لما جاء آخر البرنامج يصف الرسول، قال والدليل اللي شفت الرسول، يعني صفته اللي شفته فيها اسمعوها، مع أني أجزم أن سلمان درس على يد العلماء أو سمع في برامج مثل نور على الدرب أو الكتب المدرسية في هذه الدولة المباركة اللي تدرس الكتب الصحيحة، والله ما أظنه يخفى عليه صفة الرسول الأصلية. لكن عندما يبدأ يكذب بكذب مسيلمة على الرسول في الرؤية المنامية وكذا، يختم على لسانه فينطق ما يضحك منه، نسي، ينسيه الله. فهو يعرف، وكل الناس يعرفون، النبي ما كان له شيبة، كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ شعيرات قليلة في عنفقته، صارت حمراء كما في صحيح البخاري من الطيب ولا. فجاء يقول للناس إن دليلني صادق، يعني ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان نصف شعره أبيض والآخر أسود، بس خلاص طاح، لأن الله يحمي رسوله، فلا بد أن ينطق على لسانه ما يضحك به الناس مثلكم الآن. الرسول كذا أبيض وأسود، شو الكذب؟ إن الله وإن إليه راجعون، هكذا الرسول. ولم يقل أحد العلماء هذا، ينطق الله على لسانه مثل مسيلمة لما قال أنا عندي قرآن وأنا ترى شريك للرسول، الرسول أنا ما أنكر نبوته لكن أنا مثله ترى شريك، انطق بالقرآن: والحارثات حرثة والزارعات زرعة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة. يا الله على وزن يعني المسكين مرسلات عرفة. فضحك الناس كما ضحكتم من هذا. فكل إنسان يخالف الشريعة ينطقه الله رغم أنفه ما يضحك منه. وأنا أعلم ولا أزال أقول لكم، لو جيت تقول ذكره، ما درست جماعة في المتوسط في صفة النبي لما درسناها احنا، إنه كان ما عنده شعر، يقول ليش أنا قلت كذا؟ قلت كذا من جرمك لما رأى علم الله منك أنك تكذب على نبيه، أنطقك الله بما يضحك منه، صار الطفل يضحك عليك وانت تقول شعره أسود وأبيض كذب. فإن شروط الرؤية عند العلماء للرسول أن يراه بالصفة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وأن تكذب عليه وتقول أسود وأبيض. اللهم صل على محمد. إذن هذه من الجاهلية الأولى وأعمالهم التي أمرنا فيها إيش؟ بمخالفتهم، وهي أنهم يأخذون دينهم عن الرؤى كما فعل بولس بالنصارى، وقال أنا ترى كنت أكره يهود، أكنت أكره النصارى، ولكني شفت عيسى في النوم وأعطاني كلمات وأعطاني شريعة فأنا أتوب إلى النصرانية، وصاروا يصدقونه كما يفعل الآن. من هم المتزلزلون من يظهرون التوبة السلفية؟ شوفون الدولة أحكمت قبضتها على منهج الإخوان وكذا، وسيظهرون لقد تبت وعنبت، ثم لا يظهر عليه علامة التوبة من التفصيل والرد على أهل البدع اللي كان يمشي معهم، بل نفعية، يعني كما قال سلمان العودة: نحن نعود لما يقول به السلطان والطاعة لكن فترة مرحلية إلى آخره. فأخذوا توجيهات سلمان قبل القبض عليه، ولا يزالون الآن بعضهم يظهر توبة وهو لا يرى عليه أثر التوبة التي كان يقبلها السلف من قولهم، من قول الله تعالى: الذين تابوا قالوا ويش وأصلحوا وبينوا. ففصل كما قال محمد توبته كما يفصل بدعته، ويرد على نفسه وشريطته في اليوتيوب ويتركها ويجيب كلام مجمل ويريد نسلك له وخلاص انتهى الأمر. كلا، فليعتذر وليبين المخازن التي جعل الشباب يحرقون أنفسهم بأدلة أو شبهات، فليبين حتى يقبل كلامه. فهذا بولس فعل بالنصارى كذا حتى جعلهم يعبدون المسيح ويقول أنه ذار الثلاثة من طريق رؤية منامية. أعجز بولس أن يأتي بآثار عن عيسى فلجأ إلى الرؤى المنامية. هذا كان حالهم، يأخذون دينهم بالرؤى. واليوم يوجد من يتشبه بجالية الصوفية، حدثني قلبي عن ربي بالرؤى المنامية، حتى قال حسن البنا وهو يسلك نفس المسلك يقول طريقتنا صوفية سلفية، فشابه المشركين في أخذ ليش الدين بالرؤى. ومن فروع ما فعل سلمان لما قال صوفية، صنع سلمان العودة ما قاله صوفية سلفية، فأخذ يظهر مذهبه بالخروج على الأمر من طريق التصوف والرؤى المنامية، كما فعل جهيمان عندما اعتمد على رؤى لم يقسها بالأدلة الشرعية، وأن هذا المهدي المنتظر وقتل في الحرم ما قتل رجوعا إلى الرؤى المنامية. وأما العرب فكانوا قديما على قسمين، قسم اتبع الديانات السابقة كاليهود النصرانية والمجوسية، وقسم على الحنيفية مثل ورق بن نوفل، هذا كان وضعهم. لكن الذين اتبعوا ورق بن نوفل وكانوا على الحنيفية قليل جدا. ومن هنا يزول عنك الإشكال الآن، كيف أبوي النبي في النار؟ زال الإشكال ولا لا؟ زال. وذلك أنكر علماء على صالح المغامسي لما قال أبو النبي مو في النار أبونا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، حديث في مسلم، قال أبي وأبوك إيش؟ في النار، كيف تقول مو في النار؟ والسيوطي كذلك لما قال أحياهم الله وأماتهما، كل هذا خطأ وباطل، والصواب أنه في النار. طيب كيف في النار وما سمعوا دعوة النبي؟ الآن عرفته، لأن هناك ناس بقوا على الحنيفية، فلعلهم مرة زار الوالدين النبي جلسوا مع ورقة وذكرهم بالحنيفية، المهم قامت الحجة. نعم، فلا يشكل عليك كيف في النوم يعني في النار وما سمعوا النبي، فمن بقايا الحنيفية. والنبي نفسه كان في غار حراء كما تحكي عائشة، كما في صحيح البخاري كتاب الوحي، كان يتعبد بإيش؟ الحنيفية، يتعبد صلى الله عليه وسلم، فهمتم كيف؟ فهذا حال العرب. ومن أغوى إذا أغوى العرب إذا أغوى النصارى من مثل من مثل بولس، فقد أغوى العرب من عمرو اللحي، كان رئيس وراح للشام للعلاج، فشاف يعبدون الأصنام فجاب أصنام وبزعها بين العرب، فقيل دل على ود وسواع ويغوث وقد اندثرت، وزع قبر العرب ذلك من جاهليتهم، ما عندهم حصانة التوحيد وعلم، فصاروا يعبدون الأصنام، فهو أول من سوى السوائب بعد أن دفن، قيل طمست هذه الأصنام راح أخرجها. نعم، فحينئذ ينبغي للمعتنين بالآثار أن ينتبهوا، لا يأتوا مثل هذا الأصنام يقول هذا ود اللي كان تعبده كذا، يا أخي تعبد مرة ثانية، تترك يعني جعل الناس يرجعون ليش لهذه الأصنام، بالعكس. نعم، أنقل لكم بالسند العالي عن أم ناصر الدين رحمها الله، لما توفي الشيخ ناصر تسابق الناس على شراء بيته في الأردن، فخافت الأسرة الكريمة أنه يتخذ مكان للتبرك، فهدموا البيت والكلية، هذه أسرة التوحيد. نعم، مع جماله، أنا دخلت في بيت الشيخ ناصر، يعني ما أجمله صراحة، المرافق جميلة وله مطل وله كل هذا، ما عناهم، هدموه بالكامل، اتفقت الأسرة الكريمة على هدمه لما يعني كانوا يريدون أن يسلموه الآثار أو أنهم يشترون أو يساومون، ما ساوموا، قالوا ولو بمليار دينار أردني ولا شيء، قالوا انهدم البيت ولا يتخذ مزار ويتبرك به من دون العلي الغفار. فإذا الأسرة التي تربت على التوحيد ما تساوم في دينها، نعم أبدا. وحينئذ حصل هذا الذي ذكرته لكم، فكانت العالم قبل بعثة النبي والله في ضلال، الكتابيون والأميون في جهل وظلام، حالك مستحكم الجهل والظلام، حتى سم جاهلية نسبة للجهل، الجهل ضد العلم. فجاء النبي بهذا كما قال حذيفة، يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، وأتانا الله بالخير، وش الخير؟ هذا أنتم تشهدون العلم تتلقونه من كتب الراسخين لشيخ عبد الوهاب، هذا هو الخير جاء به الرسول، فمن أعرض عن الخير وساء الظن بأهله فويلا له، ساء الظن بأهل العلم عياذا بالله. أصل أصول السنة تحسن الظن في أهل العلم وتحمل تصرفاتهم على الخير، إلا ما هو كان واضح بين كالدعوة الخروج عوة الأمر أو شيء مثل هذا، أو سب الصحابة، أن تحمل تصرفاتهم على الخير ولا تنفر منهم وتنفر أو تسيء الظن بهم. وحينئذ خرج عليهم النبي، وكان من أشياء الجاهلية التحزب، أي والله خلاص هذا من قبيلتنا وهذا من قبيلتهم، فلما ثار عند بعض أصحاب النبي يا المهاجرين يا الأنصار، تسمية صحيحة، قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم، دعوة دعوها فإنها منتنة كما خرجه البخاري في صحيح. فنام النبي على التحزب، فالتحزب ترونه الآن جماعة إخوان تلعن جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تلعن الدواعش تقول يصرفون عن الدعوة بقتل، الدواعش يلعن التبليغ يقولون يتركون القتل. فكما قال الله تعالى في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وكان أهل الجاهلية الأولى متفرقون تجمعهم يعني إذا أرادوا قتال اجتمعوا كلهم على قتال النبي اليهود والنصارى مع الوثنيون لأنهم مشتركون، والآن كلهم يجتمعون الأحزاب التبليغي والإخوانجي والقطبي والسروري إذا وجدوا في العمل عندهم شخص سلفي لأنه يرد عليهم كلهم يجتمعون على إيش؟ حربه وعلى إقصائه. نعم نسأل الله العافية. كما كان النبي اجتمعت كل العرب واليهود في الجاهلية بعد أن أسلم، بعد ما أسلم عدد من أسلم على قتله كلهم متفقون، لكن فيما بينهم مختلفون. نسأل الله، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن كل الطوائف تشوفون التبليغية والإخوانية والسورية والقطبية وغيرهم كلهم يسمون صاحب السنة جامي كلهم، لأنهم يشتركون في أنهم ينقهرون يردون على مشيختهم. يعني هذا وظيفة فعلها شيخنا بن باز، قال جماعة الإخوان التبليغ من فرق الهالكة، ورد على أسامة بن لادن فقال ليتم من طريقة الوخيمة وعلى المسعري وعلى غيره، فصاروا يعيرون ذلك. لا أحب من المشايخ من الحمد لله عرف السنة بإجمال أن يجعله نفسه متكأ لهم فلا يرد على أهل الهواء تفصيلا، فنرد ونتكاتف في الرد عليهم كما أمر الشيخ الفوزان. حينما استحكم الظلام والجهل بعث الله هذا النبي الأمي محمد، فكان يتحنث الأيام ذوات العدد في غار حراء، وليس أن النبوة مكتسبة كما تقول قديانية وأن هناك نبي بعد النبي، ولكنه كان يتحنث على الجاهلية لأن الله يهيئ للرسالة من يشاء، فاصطفاه الله والرسالة اصطفاء وليس اكتساب كما تقول قديانية. وجاءه جبريل وفجأه قال اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان يغطه في كل مرة. وخرج وأنذر عشيرتك الأقربين، وخرج يرجو بفؤاد، واستقبلته خديجة ونصرته صلى الله عليه وسلم، فجمعهم قال هؤلاء الجاهليون كان يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض، فقال رأيتكم ويعبدون الأصنام من دون الله وينحرون لها الجزر، قال لو أخبرتكم أن خيرا ستغير هذا من هذا الوادي كنت مصدقي. هيأ الله النبوة أقام الحج عليه، لأنه قبل أن يبعث أراهم الله أنه يستاهل النبوة وأن الله اصطفاه مع ذلك وليس وحده اصطفاء يعني كسب. فقال كنت مصدقي، قال ما جربنا عليك كذب، لأنه كان يجمع أو كانوا يجمعون عندهم أموالهم وقراريطهم ويرعى لهم الغنم، فكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان أول ما يعرض عليهم الرسالة ينبغي يصدقوه، لكن كذبوه وعاندوا فكانوا من جنس يهود، في ذلك منعهم الكبر وهم يعرفون أنه لن يكذب على الله لأنه لم يكذب على الناس كما في حديث هرقل. وحينئذ آمن به خديجة وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وآل ياسر، وعذبهم المشركون عذاب شديد، والنبي أصحابه يعذبون، أبو بكر الصديق اتخذ مسجد في بيته يقرأ في القرآن ويجيك الرسول ليسمع القرآن، وحينئذ قال لا تسمع هذا القرآن والغوا فيه، فهذه شبه بمن الحزبية المعاصر من إخوان التبليغ، إذا صار قام درس لصاحب سنة في مسجد نفروا عنه أصحابهم، فإذا كان في نفس المسجد في تحافيظ حزبية يمشون التحافيظ ما يسمعون من صاحب السنة حتى لا يعرف مخازيهم. فالمقصود كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه، فهذا شبه بالجاهلية الأولى إيش تنفير الناس من أهل السنن حتى لا يسمعون الحق ولا يسمعون لما عندهم. نسأل الله العافية. فآمنوا بالباطل وأنكروا الحق، وعذبوا أصحاب النبي كآل ياسر، قتلوا سمية وعذبوا بلالا حتى أذن الله بالهجرتين، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء هذا التعذيب لهم والقاء الجزور على كتف النبي بضاحكم وابن مسعود لم ينصرهم، لم يقبل الجهاد لأنه يؤدي إلى تفاقم، فمن مشابهة الجاهلية أو مشابهة حينئذ أهل الجاهلية معرفة الدين بالرأي، فترى ناس يقاتلون يهود وقت لم يؤذن لهم به، فالنبي لم يقاتل المشركين في ذاك الوقت بل دعاهم وكان يدعو عليهم، وأما اليوم فخالفوا رسول الله لطرق الجاهلية والاستحسان العقلي، فقاتل اليهود في وقت الضعف فقتل من إخوان المسلمين آلاف بسبب هذا الرأي الفاسد في الدين الذي يريده الكفار أجمعين بأن يجعلون بلادهم مسرحا للقتل والتدمير. فنسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين من عقائد الجاهلية الأولى وأعمالهم السيئة التي تؤول للقتل والتدمير. عباد الله، فحينئذ سنأخذ بعد هذه المقدمة سنأخذ أول مسألة في دعاء الأولياء الصالحين، المسألة الأولى في الدرس القادم. فنبدأ حينئذ المسائل الدرس القادم بأسئلة كنت أنوي أسألها اليوم لكن يأتي مناسبة الدرس القادم، وهي مناقشة كيف يصبح الرجل المسلم مشرك ولو كان يقول نتوسل بالقبور، وأنها هي عقائد أهل الجاهلية الأولى أنهم يقول ما نعبدهم لقربنا الله زلفى. وأسئلة نلقيها لكم فيما تبقى من كشف الشبهات الماضي ليتصل مع الحاضر فنناقش أول مسألة وأعظم فتنة، وهي دعاء أهل القبور بزعم أنهم شفعاء عند الله وأنهم لا ندعوهم لكي ينزل المطر ولكن ليشفعوا عند الله لجاههم عنده. كشف هذه الشبهة الذي اتصل مع كشف الشبهات في الأول نرجئها للدرس القادم. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة ربنا زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا واجز خير واحفظ وأعز قادتنا ولاة أمرنا، نشكرهم شكرا من بعد شكر بعد شكر الله على نجاح هذا الموسم 1445 وبذلوا فيه الطاقات العظيمة، وقد كنت قد ابتليت أنا بإفتاء الحجاج في مكتب الأمانة والتحلق معنا بتدريسهم المناسك ونحو ذلك، فكانوا يصدعون بشكر هذه الدولة المباركة على ما وجدوا فيها من أمن وأمان واطمئنان، خلافا لما يبثه الجاهليون اللي تبعوا سبيل الجاهلية الأولى من نفي الإمارة وأن الحج لن يكون آمن، ترفع درجة حرارة وجاء ناس بغى التصريح فمات منهم أكثرهم بسبب أنهم لم يمشوا تنظيم التصريح. فهذا أثبت للناس فضل هذه الدولة، وأن لما كانت تقول لهم بالتصريح لن تصدهم، إنما فعلت لكي لا يموتوا، وقد مات منهم من مات. أسأل الله أن يجمعنا البر والتقوى وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الوقت إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من كان أخذ كتاب فليأخذه بحق، فلأخذ السلام كتاب يواظب معنا جزاكم الله خير، وإلا يعطيه لصاحب الذي يواظب. إذا في أسئلة ولا ننصرف أسئلة تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم
تفعل، فنرجو إذا عملت به بعد سماعك له أن تكون من أهله، من 70,000 الذين يدخلهم الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون لا يطلب الرقيا ولا يطيرون وعلى ربهم إيش يتوكلون. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين.
سؤال
أدخلنا الجنة بغير حساب تفضل.
يقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ما معنى أسفر جدا في ذكركم للمبيت في مزدلفة؟
نعم، البائتون في مزدلفة أقسام، انتبه الآن. في هذه السنة الأسئلة التي جاءتني أنا شخصيا عرفت منها حصول أخطاء وبعضها غير مقصود. القسم الأول معذور، وهو الذي أخذ بالرخصة وانصرف من مزدلفة بعد نصف الليل وغياب القمر، فهذا لا حرج عليه ما دام أنه جاء مزدلفة بعد نصف الليل وانصرف بعدها ولو قعد نصف ساعة. لكن الإشكال في من جاء مزدلفة الساعة 11 والنصف مثلا أو 12 وانصرف من قبل حلول نصف الليل وغياب القمر، فحينئذ يكون فاته المبيت في مزدلفة إلا أن يقهر. كيف يقهر ومرتبط بحملة ولا يعرف أن ينزل، ولو نزل لضاع وجاع برضا، فيرغمه حينئذ راعي الباص نساء أو من كان مع النساء في حملة واحدة، كما قال كان النبي مع يقر ابن عباس في الذهاب مع الضعفة ويرمون كلهم، يجوز لهم بعد يعني نصف الليل، والأفضل يبقى الرجال يرمون بعد طلوع الشمس، لقال قول النبي أبني لا ترموا حتى طلوع الشمس، قال ابن القيم فالأقوياء يرمون بعد طلوع الشمس، ومن النساء كأسماء قالت أذن للضعن فترمي ولو قبل الفجر. أما الأقوياء فيفعلون السنة وهي أن يبقوا لين يسفر جدا، يعني يزال الضوء يخرج ويخرج حتى يكون قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة، المهم يسفر جدا، ثم ينطلق إلى منى. لو كان في أدنى مزدلفة مشوا بتشرق على الشمس لا مانع، المهم يتحرك، لأن الحين يقول لك أنا يسفر جدا بمشي، لكن قدامي بتشرق الشمس عليه وأنا أمشي لا مانع، المهم تمشي. كما قلنا لأهل منى يوم 11 يوم 12 يقول راكب باصة أو يستنى الباص وتقرب عليه الشمس، لا يلزمكم كما أثر العلماء لأنكم ماضون في الخروج من منى، ولو قعد في مكة وغربت الشمس لا ترجع. فالمقصود أنه لا حرج إن شاء الله على هؤلاء، بل هم فعلوا السنة أن يقعدوا لنسفر جدا التي غابت عن كثير من الناس الكسالة، يبي يروح يرتاح ومدري شلون، وهو حج مرة واحد، فلا يأتي فيه في السنن. وخاصة أنصح المتلاعبين بالحج أن يستغفروا، كان يجون الناس يسألونه رموا والله بعد الساعة 12:05 لليوم الثاني، ليش وش دليلك؟ يقول برهاني نتصل بعد الفنادق بعد 12:05 يقول صباح الخير، إذن 12:05 صباح اليوم الثاني، برمي الآن 11 صغرى وسطى كبرى ليوم 12 يوم غروب شمس 11 ليلة 12 يرمي في الليل بعد الساعة 12، هذا يعقل هذا؟ فأنصح جميع الذي حصل لهم تلاعب وتساهل الحج أن يستغفروا الله أمامه طوف ودع، فهم لا زال في المناسك حتى يرجعوا وقد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، من حج فلم يرفض لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهو في فرصة الآن بين هذا الوقت اللي هو قاعد يتعبد فيه ويحضر دروس ويطوف حول البيت إلى أن يطوف الوداع هو آخر مناسك أن يستغفر عما حصل منه، لعل الله أن يرجعه إلى بلده نعم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.
سؤال بعد، يقول ما حكم تداول الصور ذوات الأرواح في المحادثات على الواتس بغرض الفكاهة والإضحاك؟
علماءنا مثل الشيخ بن باز وبن عثيمين رجع إلى قول الشيخ بن باز وعلماءنا الشيخ البوزان قالوا التصوير من غير داعي لا يجوز، واتفقت هيئة العلماء على ذلك، والذي رخص فيه شيخ بن باز وتبع له شيخ الفوزان قالوا لضرورة بث العلم، فإن فوجئ الشخص مثلا بتصوير له لكي يبث العلم فأجاز الشيخ بن باز هذه لضرورة نشر العلم، أما للذكرى فقال ابن عثيمين أنا أرجع كنت أجيز حتى للذكرى التصوير وأقول مثل المرآة، وأنا أرجع رجع الشيخ بعد رسالة أرسلها بعض أهل العلم له حفظه الله وهو يدل على الرجوع للحق والحمد لله، فقال أقول لا يجوز التصوير إلا لما جاء عن العلماء من استثنائه جواز سفر تصوير يعني توثيق أشياء يعني ذكروها مخصصة يحتاجون إليها الناس الجريمة في كذا، أما للذكرى فقال المشايخ للذكرى شيخنا بن عثيمين رجع وشيخنا بن باز قال لا أحل حتى تبقى صورته عنده إلا يعني أبعدها وإلا كل خصيمه يوم القيامة، أما أجاز الشيخ للدعوة وفي الرخصة وفي ما تقوم به يعني الحاجة، وإلا فإنها إذا بقيت للذكرى أو هذا، فقال فكنت أضعها في جيبي، فأول ما اشتد الوسوسة أطلعها أتبرك بها، أول ما أنظر إليه يروح من الوسواس. هذا مثل ما ذكر ابن مسعود في امرأته قالت أول ما يجي اليهود يرقيني ليقنع الشيطان أن هذا محل التبرك، فالله أنقذ على يدي وقلت هذا لا يجوز التبرك، من ذريعة بحفظ هذا إلى أن يعبد الشيخ نفسه نعم، فحينئذ علماءنا رحمة الله عليهم لا يزالون في يعني ذا هذا الأمر إلا للمصالح الذي رأوها، ولعلهم أخذوا المصلحة في التصوير من عرائس عائشة، فعرائس عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبقي الألعاب لكي مصلحة التربية تشوف هذا عروس وكذا وتتربى على المصلحة، وقالوا المصلحة الدعوية أولى أن تنشر الصور لكي ندعو إلى الله، هذا وجههم والله أعلم في استثناءهم للدعوة إلى الله في أمر سمعنا.
نعم. آخر سؤال يقول أحسن الله إليكم حكم العمل مع شركات أجنبية في دول الكفر؟
ما في مانع. علي عمل مع يهودي، ما في مانع. علي عمل مع يهودي، ينضب يجيب له تمرة، اليهودي يقول لي علي جيب لي دلو من البئر، كل دلو جيب لي بتمرة لك يا علي. فعل علي ذلك، ما في مانع أن يكون شريكك يهودي أو نصراني ما دام أنت تقي شره، لكن أنذرك أن يكون شريكك في العمل تتبعه من يسبب في تلف دينك، كأن لأنه كثير من يجي يسمعك والمجابة تخليك تقبل منه كل شيء لأنك تبغى يعني دراهم معه. فمن يكون إذا جلس معك يذكر لك شبه في دينك من خونج ومن سرورية فلا تشاركهم نصيحة، لأنهم لا يزالون بك حتى يهلكوك. فاختار شريك صدوق صاحب دين وديانة قدر المستطاع، أو على الأقل أمانة وقوة في التجارة، حينئذ ولو لم يكن كذلك ولو كان نصرانيا ما دام أنك تخدم تجارتك بهذا، لكن احذر مما حذرتك به من مخالطة ومشاركة أهل البدع فإنهم خطر. قال الإمام أحمد: لا ينبغي لأهل البدع أن يتعاون معهم، لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا. يؤمنوا أحيانا الشريك هذا الخونجي يرى مالك وشو غنائم، يقول هذا شريكهم يسحب لك 5 مليون وكذا، يقول أصلا غنائم، هذا رجل يقدس حكام بلدهم طواغيت مدري شلون، المهم له تأويلات يسحب لك فلوسك. إيه لأنه شوك طاغوت، أنك ما تكفر الحكومة. فالمقصود أن تنتبه مع من تشارك واحذر. جزاك الله خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.